بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون عند من؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تصيرون الأرزاق إلى غير الله بنسبتها إلى غير الله عز وجل، وذلك تكذيب أو نوع من أنواع التكذيب. وذكرنا حديث أبي مالك الأشعري، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع خصال من خصال أهل الجاهلية لا تزال موجودة. نذكر بعض فوائد هذا الحديث. أولا، الفائدة من ذكر هؤلاء الأربع: أولا، التنفير عن هذه الأمور التي ذكرت في الحديث، والثاني، بيان أنها جهالة وضلالة، والثالث، الحذر منها لانتشارها وكثرتها. الفائدة الثانية، التنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، وهذا أمر مجمع عليه أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، وهذا أمر مجمع عليه. وقد تكفر الذنوب بالحسنات الماحية وبالمصائب وبدعاء المسلمين بعضهم لبعض وبالشفاعة بإذن الله وبعفو الله عز وجل عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا. الفائدة الثالثة، أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وذلك حين ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستسقاء بالنجوم، إذا كان يعتقد أن ذلك سبب لإنزال المطر. ولأن هذا الذنب قرن بالذنوب الأخرى التي لا تخرج من الملة كالنياحة والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، هي ذنوب غير مخرجة من الملة. ومن فوائد الحديث أن الجزاء من جنس العمل، جوزيت النائحة من جنس عملها. ومن فوائد الحديث أن النياحة من كبائر الذنوب، وأنها أشد الأربعة خطرا لوجود الوعيد عليها في الآخرة، وكل ذنب ترتب عليه وعيد، في الآخرة فهو من الكبائر. ومن فوائد الحديث تحريم أمور الجاهلية، وأن ما نسب إليها فهو مذموم منهي عنه. ومن فوائد الحديث أن أمور الجاهلية لا ترتفع بالكلية، بل يبقى منها شيء في الأمة. ومن فوائد الحديث أن من كان فيه شيء من أمور الجاهلية لا يقتضي ذلك أن يكون كافرا. ومن فوائد الحديث أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، لا سيما إذا لم يترتب على النسب أثر شرعي. ومن فوائد الحديث أن شرط قبول التوبة محدد بما قبل الموت. هذه بعض فوائد الحديث. يقول المصنف رحمه الله: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال؟ ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. ومناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن نسبة نزول المطر إلى غير الله عز وجل يعد كفرا، يعد كفرا. ومناسبة الحديث للتوحيد أن من عدم الإيمان بالله عز وجل، من عدم الإيمان بالله عز وجل نسبة المطر إلى غير الله جل وعلا، إلى النجوم. وهذا من الشرك المنافي للتوحيد. قال المصنف رحمه الله: ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما، عن زيد بن خالد. وزيد بن خالد هو الجهني، صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث، كان من المعمرين، عمر 85 سنة وتوفي 68 من الهجرة. قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في قوله صلى لنا ثلاثة معان محتملة. المعنى الأول صلى لنا أي إماما، صلى لنا أي إماما. والثاني أن اللام للتعليل، صلى لأجلنا. والثالث أن اللام بمعنى الباء، صلى بنا. وقوله صلاة الصبح يعني صلاة الفجر، وسميت بصلاة الصبح لأنها تجب عند الصباح وطلوع الفجر كما ذكر الله عز وجل، وتسمى بصلاة الصبح والفجر والغداء بالحديبية بتخفيف الياء، وهذا هو الأكثر، وبتشديدها أيضا وهذا هو الأقل، الحديبية أو الحديبية، وهو اسم لبئر سمي به ذلك المكان، وقيل بل اسم لشجرة حدباء، اسم لشجرة حدباء تسمى حديبية. إلا أن الأكثر على أنها اسم بئر. وهذا المكان هو من حدود الحرم، قريب من مكة، بعضه في الحل وبعضه في الحرم، ويقال له الآن الشميسي. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نزل هذا المكان في السنة السادسة من الهجرة حين قدم للعمرة، وتمت فيه أعظم أو من أعظم البيعات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، سميت ببيعة الرضوان. قوله على إثر سماء، يعني كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان صلاة الفجر على إثر سماء، إثر بكسر الهمز، وهو ما يعقب الشيء، والسماء ها هنا بمعنى المطر، فالمطر والسحاب، السحاب والمطر يطلق عليه سماء لأنه يأتي من جهة العلو. والسماء اسم لما علا، كل ما علاك فهو سماء، كما قال الله عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء، إلى سقف بيته، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكما قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. على إثر سماء كانت من الليل، كانت من الليل، منها هنا تحتمل معنيين، بمعنى في أي كانت في الليل، ومن تأتي بمعنى في. والمعنى الثاني ابتداء الغاية، ابتداء الغاية أي ابتدأ ذلك الأمر من الليل وهو المطر، ثم قال فلما انصرف، لما انصرف، ما المراد بالانصراف ها هنا؟ المراد به الانصراف من الصلاة، وليس المراد الانصراف من موضع الإمامة، بمعنى أنه التفت إلى المأمومين، ودليله ما قال في الحديث: أقبل على الناس ويحتمل أنه أراد بالانصراف السلام، وهذا متقارب، يعني فلما انصرف أي لما سلم. وقوله هل تدرون، هل تدرون، هذا استفهام يتضمن معنى التنبيه والتشويق لما يقال. هل تدرون، وتدرون من الدراية، وهي العلم والفهم والإدراك، بمعنى هل تعلمون. وفي هذه الكلمة فائدة، وهي إلقاء العالم على أصحابه المسألة لاختبارهم. وقوله ماذا قال ربكم، ماذا قال ربكم، الربوبية هنا ربوبية خاصة، لأن الربوبية على قسمين: ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة تتضمن معنى الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهذا عام لجميع المخلوقات، أن الله عز وجل ربهم. وأما الربوبية الخاصة فتقتضي الإعانة والتوفيق للطاعة والتسديد، والمراد به هنا الربوبية الخاصة، لأنه خاطب بذلك المؤمنين. وفي قوله هل تدرون ماذا قال ربكم فائدة، وهي مشروعية الموعظة بعد الصلاة إذا كان لها مناسبة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هاهنا بعد صلاة الصبح. وفائدة أخرى من قوله هل تدرون ماذا قال ربكم، وهي مشروعية التعليم من خلال السؤال والجواب، لأن ذلك أبلغ وأجذب لانتباه السامع. ثم قال: قالوا الله ورسوله أعلم. هذه من الكلمات التي تقال في حياته عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته ليقل الله أعلم، لأن ذكر علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقيد بحياته، ولأن الصحابة لم يرد عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أطلقوا هذه الكلمة، سواء أكانت في الأمور الشرعية أو الأمور الكونية. وفي هذه الجملة فائدة وهي مشروعية تفويض العلم إلى الله عز وجل. وأن على من سئل عن أمر ليس له فيه علم أن يقول الله أعلم، ينسب العلم إلى أهله. ولذا كان من أدب الملائكة أن الله عز وجل لما أمرهم بإعلام تلك الأسماء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وأورد على هذه العبارة إشكال، ألا وهو الجمع بين الله والرسول بالواو، الله ورسوله، مع أنه قد ذمت ونهي عن التشريك بين الله ورسوله، ما شاء الله وشاء محمد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، حين قال هذه الكلمة. فكيف يقالها هنا في ذكر الله ورسوله؟ أجاب العلامة العثيمين رحمه الله فقال إن هذا أمر شرعي، وقد نزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول ما شاء الله وشئت أو شاء محمد فهذا أمر كوني وليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شأن في الأمور الكونية. لما كان أمرا شرعيا ذكر ماذا؟ التشريك بالواو، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك. وفي عطفه على الله عز وجل تكريم وتعظيم، تكريم وتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام بعطفه على الله جل وعلا. ولأن هذا الاستعمال في مجال الشرع قد ورد في القرآن في مواضع كثيرة، كما في قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وأطيعوا الله والرسول، إلى غير ذلك من الأدلة. ولأن الكلمة التي قالها بعضهم ما شاء الله وشاء محمد أن هذه فيها معنى منازعة الله عز وجل فيما هو من خصائصه، فالذي يشاءه الله عز وجل كائن، كما أجمع المسلمون على عبارة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا لله عز وجل. قوله قال أصبح من عبادي، أصبح أي بسبب نزول المطر، بسبب نزول المطر أصبح بسبب مجيء هذه النعمة مؤمن بي وكافر. وهنا قال عبادي، أضاف العبادة إليه، والمراد بها العبادة العامة، لأن العبادة نوعان: عامة تتضمن معنى القهر والذل، وخاصة تتضمن معنى التوفيق والتسديد. ومن دلائل أنها ومن الدلائل على أنها العبادة العامة في هذا الموضع التقسيم الذي ذكره: مؤمن بي وكافر، عبادة عامة يدخل فيها المؤمن والكافر، كما قال الله عز وجل عن عبودية أهل السماء والأرض: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قوله مؤمن بي وكافر، جمع بين الكلمتين المتضادتين: الإيمان والكفر، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل، ومثله هاهنا مؤمن بي وكافر، وسيأتي كيف يكون الإيمان والكفر: الإيمان بالله والكفر بعبادة ما سواه. وهذه الجملة دليل على أن حصول النعم من الابتلاء، على أن حصول النعم من الابتلاء، لأن من الناس من يشكر ومنهم من ينكر ويكفر. ولفظة كافر اسم فاعل، اسم فاعل الكفر، أو اسم من قام به الكفر، وتصدق هذه على الأكبر والأصغر، يعني الكفر الأكبر والكفر الأصغر، تحتمل الأمرين وبحسب ذلك الاعتقاد. وقوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا القول قول باللسان والقلب، والمراد نسبة النعمة إلى الله عز وجل. يقول مطرنا بفضل الله، والباء في قوله بفضل سببية، وفضل الله عز وجل معناه الزيادة في العطاء، الزيادة في العطاء. وأضاف الفضل إليه تعظيما وتشريفا له، لأن فضل الله عز وجل عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والله ذو الفضل العظيم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والرحمة هي من صفات الله عز وجل، ونزول المطر أثر من آثار الرحمة، نزول المطر أثر من آثار الرحمة، كما قال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، بعد موتها. والرحمة تقتضي الإحسان إلى الناس والإنعام لهم. وفي هذه الجملة ما ينبغي أن يقوله المسلم عند نزول المطر، فهو من جملة الأذكار، من جملة الأذكار. والأذكار التي تقال عند نزول المطر يا أسامة هذا: أولا، مطرنا بفضل الله ورحمته. ماذا؟ اللهم صيبا نافعا، رحمة عند رؤية ذلك. هذه من الأذكار التي تقال. ذكر هنا: مطرنا بفضل الله ورحمته، أي أن من آثار رحمة الله وآثار فضله سبحانه وتعالى إنزال المطر. ثم قال: فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. هذا يدل على عظيم الذكر الذي ذكر، أن الذكر عظيم، وأن نسبة النعم إلى الله عز وجل من الإيمان بالله عز وجل، ونسبة النعم لغير الله عز وجل كفر بالنعمة، والكفر على أنواع، منه كفران النعمة. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، والكفر بالكوكب معناه أن يكفر بنسبة المطر والنعم إليه، وإسناد العبادة إليه. وليس المراد به الكفر بالكوكب أنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وإنما المراد ما ذكر: أن تنسب إليه النعم، أو أن تصرف له العبادات. وقد ذكر الله عز وجل عن أقوام منهم قوم إبراهيم أنهم كانوا يعبدون الكواكب، فأخبرهم بأنه كافر بما يعبدون من غير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن: أولا، أن ينفي العبادة عما سوى الله، ويثبت العبادة لله عز وجل. ثم قال: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ما المراد بالنسبة هنا لنسبة المطر إلى النوء وهو النجم؟ هل هي نسبة إيجاد أو نسبة سبب؟ ما هو ما المراد بالنسبة هنا؟ مطرنا بنوء كذا وكذا، أن ينسب إيجاد ذلك المطر إليه، أم ينسب المطر إليه لكونه سببا فيه، أنه سبب، نسبة سبب؟ لأن النسبة، نسبة المطر إلى النجوم على ثلاثة أقسام. نسبة المطر إلى النجوم على ثلاثة أقسام: القسم الأول نسبة إيجاد، يعتقد أن هذا النجم هو الذي أوجد المطر وأنزله، هذا شرك أكبر. قل من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ليقولن ماذا؟ الله. أما النوع الثاني فنسبة نسبة سبب، وهذا شرك أصغر، بمعنى أن يجعل هذا النجم سببا في نزول المطر فيكون من الشرك الأصغر، لكونه جعل ما ليس بسبب شرعي ولا قدري سببا. أما القسم الثالث فنسبة وقت، نسبة وقت، وذلك أن يعتقد أن المطر أنزله الله وأنه ليس للنجوم أي سبب، ولكن نزل المطر في وقت ظهور هذا النجم، في وقت ظهوره، ليس معنى أنه سبب في نزول المطر، لكن وجد الاتفاق في هذا في حال ظهور ذلك النجم وفي وقت ظهوره. فهذه كما ذكر أهل العلم جائزة، جاءنا المطر في وقت هذا النجم أو ذلك الكوكب. وما حكم قول مطرنا في نوع كذا؟ لاحظ الآن تغيرت ماذا؟ الباء، مطرنا بنوء كذا، هذه الباء يظهر أنها سببية أي بسبب النجم الفلان، لكن لو قال مطرنا في نوء كذا، نعم، طيب، ذكر بعض أهل العلم أنه يجوز أن يقال مطرنا في نوء كذا، مطرنا في نوء كذا، قالوا للفرق بين الباء وفي، فالأصل في هذه الكلمة في كلمة في أنها للظرفية، والأصل في الباء أنها للسببية، وقد تستعمل الباء بمعنى في، وتستعمل في بمعنى الباء. فأما استعمال الباء بمعنى في ففي قوله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي في الليل. وأما استعمال في بمعنى الباء فكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عذبت امرأة في هرة، أي بسبب هرة، فهي تحتمل هذا وذاك كل منهما، ولكن الباء في كونها للسببية أظهر، وفي كونها للظرفية أظهر، والأقرب في هذا وإن كان اللفظ جائزا أن يترك ذلك، وإن كان جائزا هو جائز إذا اعتبر ذلك الاعتبار من غير النظر إلى السببية، وقرر ذلك غير واحد من العلماء المعاصرين ومنهم العلامة العثيمين. وبما أنه قد يحصل تجوز في وضع هذا الاستعمال هذا اللفظ في مكان هذا، إلا أن ترك ذلك هو الأولى. نكتفي بهذا.